إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثالث من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر إبريل الموافق الثالث من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو التاسع بعد التسعين بعد تمام المئة من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر فيما يتعلق ببيان ما أوضحه الشارح في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. واحد بيسأل بيقول ما معنى بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا، لابد أن تعلم أن هذا الدعاء أو هذا الطلب أو هذه الطريقة هي غير شرعية، لأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل جاه. فالجاه هو عظم الشأن المترتب من المال أو السلطان أو النسب. فأنت لما تقول جاه فلان يعني معناه سلطانه أو مقامه الذي يجعل له على الناس أو على من له عليهم سلطان، وهذا لا يتصور في حق الله تعالى. فلا يقال بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم في أي دعاء، لأن هذا من نوع التوسل الممنوع شرعا، هذا من نوع التوسل الممنوع شرعا. لا يجوز أن تقول بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فرض منك بأن للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا بأن له على الله عز وجل جاه، وأنت تسأل الله عز وجل بحق هذا الجاه، بحق ما للنبي صلى الله عليه وسلم من سلطان أو مكانة أو مقام. فليس على الله من أحد في الخلق جميعا حق، بل هو صاحب الحق على الجميع. طبعا ممكن البعض يجيب أو مش يجيب، يعترض ويقول جهلا منه، يقول أن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم فضل، وأنا أقصد يعني بحق فضل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان جعل الله عز وجل لنبيه فضل، فإن هذا الفضل لا يصير ملزم لله تعالى بحيث يتوسل ويقسم على الله به، وكأنه لابد أن يقبله الرب تبارك وتعالى. وهذا طبعا كما هو معلوم ومتقرر في عقيدة أهل السنة أن هذا لا يكون بحال من الأحوال. لكن طبعا في عقاية الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم شريك عرش الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه لولاه ما خلق الكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما شابه من الضلالات البعيدة والنزغات الشركية عفانا الله إياكم، يمكن أن يكون هذا المعنى مقبول عندهم، وهو أنه أن لله تعالى، أن للنبي عليه الصلاة والسلام على ربه جاه، وبالتالي ممكن أن يقول بحق جاه النبي. أيضا لما ذكرت فيما ذكرت بلزوم أن يتحصن أن يتحصن المسلمون بدينهم، وأن يعلموا أن أيام الشدة التي خذل المسلمين فيها كل من هم على الأرض وتركوهم لأعدائهم وصاروا نهبة للأمم، وصار المسلم يبكي حزنا وينفطر قلبه على ما يرى في نفسه وغيره من انتهاك عورات المسلمين وأعراضهم، ومن قتلهم واستباحة دمائهم وأموالهم، ومن هوانهم على الناس بكل أنواع الهوان، أنه ينبغي أن يعلم المسلم أن أيام الشدة لا ينبغي للعبد أن يهجر إلا إلى ربه، وأن يركب سفينة نوح التي هي في مثل أزماننا الاعتصام بالإيمان الذي يرزق العبد أو يرزق العبد بسببه معية رب العالمين، والتي هي الرجاء في مثل هذه الأيام الشديدة العصيبة التي يمر بها المسلمون، والتي نسأل الله العافية والسلامة يعني لا يرى فيها المسلم إلا البأس والضراء والشدائد، التي لعل الله سبحانه وتعالى يختبر فيها ويميز فيها الخبيث من الطيب، ثم يتبع ذلك فرج. نسأل الله تعالى أن يفرج كربنا وكرب المكروبين، وأن يذهب غمنا، وأن يذهب غيظ قلوبنا، وأن يشفي صدورنا بإهلاك أعدائنا، هو لي ذلك والقادر عليه. لكن والله فعلا يعني أي عاقل فضلا عن ذي دين يمرض، يمرض مرض شديد ويحزن حزن شديد لما يصيب المسلمين في مثل هذه الأيام، خاصة لما يرى أن الدنيا كلها تخذل المسلمين وتتركهم لشر خلق الله تعالى من أبناء القردة والخنازير دون غوث أو عون أو حتى كلمة يعني إعانة أو كلمة تشجيع كما يقول العامة، لكن هو الحال الذي يراه كل ذي عين، حتى غير من لا عين له يسمع بكل ما ينفطر له القلب. فالبعض واحد يقول لكن إن كان الأخ أو بعض الإخوة الجالسين لا يصلون الفجر ولا يستطيع أن يدعو لأنه لا يقوم في جوف الليل الآخر، فما الواجب على هذا الأخ؟ نرجو النصيحة. طبعا الحقيقة إن أنت لما تشوف الهلاك، وكما قلت إن أنت ينبغي أن تركب سفينة نوح، من المعرة الشديدة إنك تكون أنت أيضا بتخطو خطوات الهلاك بيدك، بمعنى إنه أقل ما ينبغي أن نكون عليه يا أخوان في هذه الأيام هو أن نكون على السلامة، على حد السلامة في الدين، حد السلامة مش حد الأمان، مش حد الزيادة، مش حد التقى، مش حد الإحسان، بل حد السلامة. والمقصود بحد السلامة هو الحد الذي يجعلنا في محل نطمع فيه أو نطمع معه في رضا رب العالمين، لكن أن يكون تاركي صلاة أو مضيعين للصلاة طبعا ده مش حد سلامة، ده حد هلكة، لأن الله تعالى يقول فويل للمصلين، مع أنهم مصلين، لأنهم كما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول رب العزة جل وعلا فخلف من بعدهم خلف، والخلف هم التابعون أو الذين يرثون سلفهم بسوء، الخلف بسكون اللام هم التابعون بسوء، فهم؟ والخلف بفتح اللام هم التابعون بخلف، فخلف من بعدهم مش خلف، لا خلف، فهم؟ وجمعها خلوف، وأما خلف جمعها خلائف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن مسعود وما إضاعتها؟ قال يؤخرونها عن أوقاتها. قالوا كنا نظن أن إضاعتها تركها. قال لو تركوها لكفروا. فما بيصلي صلاة الفجر ده مدحر يجزم مع نفسه أنه منافق، يعني يشهد على نفسه هو بنفسه أنه منافق. فإذا تعلل بالعمل والدنيا والوظيفة والشغل والمصنع ومشابه فهو من الذين قال الله فيهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن ينذر وأن ينبئ وأن يتوعد شوف أن يتوعد كل من قدم هذه المحاب على جهاد في سبيل الله تعالى ومجاهدة في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته أن يتربص وأن ينتظر من الله تعالى أخذ وأن ينتظر من الله تعالى ويلات. وطبعا أنتم شايفين الويلات اللي احنا فيها، أظن أعتقد يعني من الويلات دي كل منك بترى من الويلات دي ما أصابتش رأسك وما نزلتش على جسدك أعتقد أن ده يبقى تبلد شث ما بعده تبلد لأنه مصاب أخوك وانتهاك المحرمات وضياع المقدسات هو مصاب ليك، لأن أنت هتسأل من القيامة ماذا قدمت لبيت المقدس الذي دنسه أبناء القردة والخنازير. هتقول أديني كنت بتفرج على الأخبار وبسمع الشريط وأديني كنت بزعلان فين إذا كان أنت مش محافظ على حد السلامة من الدين. لا أعتقد يا أخواني أن قلب يكون مكلوم وما يفرش إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وأنا أقول لنفسي وإياك حاول بقدر الإمكان أن تداوي مرضك تحت شدة الضرورة. إن عجزنا أن نداوي مرضنا بالتقوى ومن باب أن نفر إلى الله عز وجل فرار الأتقياء والمحسنين فلنفر إلى الله فرار الخائفين المضطرين. يعني لما واحد بيده بيتشرق بيجري غصب عنه بيخرج ويهلع ما بيبقاش مفكر يخرج ولا لا وما بيستأذنش وما بيقولش أنا أخرج في الوقت ده ولا ما أخرجش، بيبقى مضطر. كذلك أنت ينبغي إن كنت لا تستطيع أن تفر إلى ربك وأن تهاجر إلى ربك فرار المحسن التقي تفر إلى الله فرار الخائف المضطر. لأن البلايا إحنا فعلا يعني أعداءنا بيحرقوا علينا كل حاجة، بيحرقوا علينا بيوتنا وبيحرقوا علينا بلادنا بيحرقوا علينا عملتنا بيحرقوا علينا اقتصادنا بيحرقوا علينا كل أسباب قوتنا. وطبعا ما يعاونوهم من طواغيت ايضا بيزلوا فينا ويكتموا انفسنا ويمنعونا حتى من الكلمه، ممكن يمنعونا حتى من النفس. اعتقد ان ده يعني ما كنتش هتفر الى الله تحت وطئه الخوف والضروره في مثل هذه الاوقات متى ستفر؟ فطبعا مش ممكن يتصور ابدا ان يكون انسان يرضى الله عز وجل ربا والها ويرضى الاسلام دينا ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ويعلم أن الفلاح والنجاح في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا مخرج ولا منجا بحال إلا أن يكون في صف المؤمنين حتى ولو كما قلت حد السلامة في الدين، الحد الأدنى اللي يجعلك في مظلة رضا رب العالمين. حافظ على الحدود، الحدود الدنيا فرائض الضرورية. انت عاجز انك تكون تقي وعاجز انك تكون محسن، لكن لا تعجز ابدا انك تكون صاحب ايمان بعيدا عن الفسوق والعصيان بعيدا عن ارتكاب المهلكات المدخلة للعبد في النفاق واسراب النفاق عافانا الله اياكم. فده من كتاب الامور. يقول وايضا يامر العاملين طبعا ده حال يعني السؤال ده بيعرض بعض الحال اللي ممكن يكون موجود عندي او عند غيري عشان الله اياكم من كل سوء، وايضا يامر العاملين عنده بعدم الصلاه في المسجد، وايضا يامر العاملين عنده بعدم الصلاه في المسجد واقامه جماعه في مكان العمل، وهم عدد كبير ويسمعون الاذان ولا يذهبون للصلاه في المسجد ولكن يصلون جماعه، فهل هذا العبد تخذيلا لنفسه ودينه؟ طبعا هذا يعني الحقيقه، يعني انه إلا انا عايز اوصل لنفسي واياك ايا كانت عيوبنا وايا كانت ذنوبنا ينبغي ان نفر، ينبغي ان نعلم اننا في ايام شده وايام وطأة والناس يعدون لنا ويتربصون بنا، والكفار في لحظه غرور، الكفار الان في لحظه غرور، وغرور الكافرين طغيان على المؤمنين. ساعه يعتر الكفار فرعون لما استشعر غروره يعني اراد ان يبطش بكل من هو مؤمن، واراد ان يهلك وان يقتل وان يفدي كل من هو مؤمن، فهم؟ وقصه الغلام شهيد على ذلك، قصه الغلام شهيد على ذلك، وهو الذي عبد ربه تبارك وتعالى، وكان الملك يعده ليكون خليفته او ليكون عونه خليفه للساحر الذي يعينه في الحكم والملك، فانقلب ان يفسد ملك ذلك الملك الطاغي، لكن في لحظه غرور امر بحرق وقتل كل الناس. فهو دائما كده، وانتم ترون ان امريكا وغيرها وغيرها في لحظه غرور، لحظه غرور يعني يظنون انهم اذا قالوا فعلوا، وانهم على كل شيء قدير، وانهم يفعلون ما يشاءون. ايه لحظه الغرور كده تعمل انسان، فهم الان في لحظه غرور، يضربوا يهلكوا الفلسطينيين، يضربوا العراقيين، يضربوا ده يضربوا ده يهلكوا ده، يفنوا افغانستان من على الارض، هم بقى يروا ذلك. لحظه الغرور دي لازم تعرف كويس جدا انها لحظه اهلاك من الله عز وجل لهم ولكل غافل ولكل اعمى. اذا انت دورك انك في اللحظه دي، لان هذه اللحظه يتبعها اخذ من الله تعالى، اللحظه دي يتبعها اخذ من الله، كما اخذ الله عز وجل قارون، وكما اخذ همان، وكما اخذ فرعون، وكما اخذ كل طاغن لما تجبر واغتر ووصل الى مرحله الغرور ان هو ظن انه معجز لله في الارض. الله عز وجل حينها يري العالم كله من هو الله. ساعه ما يحدث الغرور الله عز وجل يري الدنيا كلها من هو الله، لان الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ساعه يظن الخلق ان هناك غيره على كل شيء قدير، ساعتها يفيق الخلق بدرس كيف شاء ومتى شاء، يقول لهم انا الله الذي لا اله الا هو، بطريقته وبسنته بما شاء وكيف شاء. وساعتها يهلك الهالكون وينجو الناجون، ولن ينجو بحال الا من بين الله انهم من الناجين، وهم الذين استمسكوا بسبيل المؤمنين، فهم؟ فانت يعني لا تضيع نفسك ولا تفرط في دينك، انت ايه اللي تملكه؟ انت عاجز عن كل شيء، كل شيء عاجز عنه، كل شيء. لو قلنا لك دافع عن المقدسات تقول ما ليش سبيل، لو قلنا لك عاون المقتولين والمطحونين ولو بالمال ما ليش سبيل، لو قلنا لك ادفع عن دينك ما ليش سبيل، لو قلنا لك ازف الطغيان من الارض واقم شرع رب العالمين ما ليش سبيل، كل حاجه عاجز. فحتى استمساكك بدينك اللي هو الحد الادنى الذي بعده الكفر، الذي بعده الهلاك، الذي بعده ان تكون من اهل الغفله والنفاق والعياذ بالله. اعتقد انه ما فيش عاقل، فعاقل مش هقول تقي ولا محسن، عاقل يقبل لنفسه بهذه الصفقه ابدا. اسال الله عز وجل ان يهديني واياكم لما فيه رضاه، وان ينبهنا وان يوقظ قلوبنا وان يوقظ انفسنا من غفلتها. يا اخوان لا تضيعوا ابدا فرائض، لما تبقى محل لمحل موعظه في وسط هذه الشدائد، انما بتمنى من انفسنا ان احنا نقدم شيء ينفعنا عند الله تعالى. اللي في مرحله الايام اللي احنا فيها محتاجه جاهد مجاهده، محتاجه جهاد، محتاجه بذل، محتاجه مسارعه، محتاجه نوع من انواع الفداء. مين اللي يبذل؟ مين اللي يجاهد؟ مين اللي يبذل؟
مين اللي مش عارف يصليش؟ ولا اللي بيصلي بالكاد؟ ولا اللي بيفوت الفجر؟ ولا اللي عمره ما صلى ركعتين في الليل؟ مين اللي يجاهد؟ ده كلام، مع ان الضروره ملزمين بالمجاهده الان غصب عنا، لان بسال مساله حياه او موت. يعني لما يقع عليك مثل ما وقع لناس في فلسطين هتعمل ايه؟ هتقول ياما وتصرخ وتجري وبس؟ هو ده اللي هتعمله ولا هتبذل؟ هتبذل ايه؟ تبذل بذل هالك ولا تبذل بذل المسلم الذي يعلم سبيله؟ يا اخوان، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يهديني واياكم لما فيه رضا، وان يكتب الايمان في قلوبنا. ايه خلي الناس تدخل لو سمع الناس وان ماشي بقدر امكان الناس تستطيع ان هو يخش ويحس ان هم يدخلوا. يعني برضو نقطة مهمة، يعني هو معلش انا مش بجاوب على اسئلة بقدر ما بنبه على امور. الورق اللي بيأتي لما بجد فيه بعض التساؤلات اللي تحمل نزيل خطر ومحتاجة تنبيه، وانتم تعرفون ان دي النصيحة، وان مثل هذه المجالس انا بعتبرها بمثابة مجالس الاكسجين لمن اصابته ازمة الرب، اللي ما كانش ياخد نفس ممكن يقتل او يموت فيها. ونسأل الله عز وجل ان يديم علينا مثل هذه المجالس، ونسأل الله أن يجعلها سببا لحياة قلوبنا وزيادة إيماننا وإخراجنا من غفلتنا وتبصيرنا بالحق الذي يرضيه عنا. مثلا أيضا سؤال بينزل أو بيحمل جرس خطر خطير، سائل بيقول أو سائلة، هل يجوز لوالد زوجي أن يقبلني ويخلو بي وإن كان في ذلك شهوة؟ وما حدود العورة بيني وبينهم؟ الوجه والكفين فقط، وإن كان قبلني وتكلم معي كلام ليس يليق به فماذا أفعل؟ أرجو الإفادة. أنا نقلت إليكم سؤال أخف ما في الورق، لكن الورق حمل أشياء يعف اللسان عن ذكرها أو حوادث، يعني يمكن شدة الألم اللي في نفسي متخليني أصعب إن أنا أكرر قراءتها مرة ثانية، لكن بكتفي بإن يكون السؤال من هذا عشان أثير العنوان أو القضية اللي أنا أحب أن أنبه عليها فيما يتعلق بهذا الموضوع. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون لمحرم. طبعا انتم تعرفون يا اخوان، او لعلكم لا تعرفون، لكن انا اعتقد ان كثير منكم يعرفون، ان هناك بلية عظمى منتشرة في هذه الايام. هذه البلية هي الزنا والعياذ بالله. وسبحان ربي العظيم، يعني كيف ان الشيطان يمكن الا يوقع مسلم في اشياء معينة ويلبس عليه او يستدرجه في اشياء اخطر. يعني المسلم مثلا ممكن جدا لا يقبل ان يترك الصلاة، ممكن جدا لا يصوم ولا يقبل ان يترك الصيام، ويبقى شيء عظيم جدا. يعني ممكن ما اعتقدش ان انا سمعت ان احد الناس من الاخوة او الاخوات ما بيصومش، لكن للأسف الشديد والأمر العظيم أنه ممكن يقع في براثن الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، بطريق أو بآخر. حتى أنه المشاكل بتحمل أن البنت تشتكي أن أمها عاشرت زوجها، يعني حماته، أو أنه كما هنا الرجل والعياذ بالله يخالط زوجة ابنه، او ما هو امر من ذلك. ان مثلا واحد يقول لي ان انا زوجة ابي صغيرة، وانا بيحدث بيني وبينها يعني ما هو بين الرجل وامرأته، واشياء من هذا القبيل. يا اخوان، لابد ان تعلموا انه عدم امتلاء القلوب بخشية رب العالمين وعدم مراقبة الله تعالى فيما ينبغي أن نكون عليه، وعدم افهم تقيدنا بالضوابط الشرعية التي رسمها لنا الشرع سواء في أمر رب العالمين أو هدي الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تعلم أن النتيجة المحتومة سواء كانت من ملتحم أو منتقبة أو جاهل أو متعلم أو طالب علم أو حتى عالم، لا يمكن يترك السبيل أو يتجاوز إلا وتحط الطماط على رأسه مهما كان تأويله ومهما كان تجاوزه ومهما كان فلسفته للأمور. فهم؟ يعني مهما كان التأويلات التي عنده والنظرة التي عنده وإنه ما قصد فيه وإنه يقصد كذا وإن المسألة بالنسبة له يعني من باب كذا أو باب كذا، إنما هي زلة أو وقع فيها عرضا أو مشابة، لكن لازم تعرف كويس جدا إن أحكام الدين وتركيب النفوس لا يختلف فيها علماء من عوام ولا جهال ولا كبار من صغار ولا ملتزمين من غير ملتزمين، لأن هذا التركيب النفسي إن لم تقيده بضوابط الشرع، النفس كالخيل الجانح، الخيل الجانح الذي ينفرق اللي ممكن يعني يطلع قصر يسقط من فوق جبل يغرق في بحر إن لم يوضع له خطام، فهم؟ إن لم يوضع له لجام إن يحدث حيغلق، مهما كان من فتوة وقوة ومهما كان فيه من ذكاء ومهما كان فيه من تدريب، فهم؟ هو لا التركيب. كذلك أنت إن لم يوضع لك لجام شرعي، فهم؟ أنت كهذا الخيل الذي يمكن أن تسير بمقتضى الهوى فتتردى من عالم أو تغرق في بحر أو يصدمك صاد فتهلك مع الهالكين. طبعا الكلام ده انت ممكن تكون تعرف منه حالة او بتاع، لكن لو ان الله عز وجل قدر عليك انك انت تكون محط معرفة بعض اخبار الاحوال او بعض عورات المسلمين، هتجد ان الموضوع ما هوش مجرد حالة او زلل، بل الموضوع يعتبر نذير شؤم ويعتبر عنوان لتردي احوالنا، دون ذكر تفاصيل ودون الكلام على ما يفهمه البعض المطعم، اعوذ بالله من ذلك، انما هو نصح وانذار اننا ان لم نملا قلوبنا بخوف من رب العالمين وحينما نحس بنذير الشؤم او الخطر نرتدع ونراقب ربنا تبارك وتعالى ونعلم تماما ان الشيطان لا يرضى عن ابن ادم حتى يوقعه في الكفر، وطبعا هو فريق الكفر يبقى الزنا والخنا وما شابه اشياء ممكن يقع فيها ما دام هو هدف الكفر، يبقى دي ايسر من ايه مما هو يرجو اليه او يرمي اليه. فاخوان لابد ان كل رجل وكل امرأة يحتاط لدينه ويعلم تماما انه هو لو تساهل في كلام تليفون، لو تساهل في تعاملات بسيطة، لو تساهل في خلوة، لو تساهل في نوع من التجاوزات في ضحكة في كذا في كذا، لازم يعرف تماما ويتيقن تماما ان الشيطان لن يتركه حتى يوقعه في الخنا والزنا شاء ام ابا ايا كان هو. ولذلك الاتقياء مش بان هم ينظروا الى قوتهم ويقولك لا انا بفضل الله تعالى انا تقي او انا قوي، لا، هذا كلام مغفلين. انما الاتقياء هم من يلتزمون ويقفون عند حدود الله ويلتزمون بأوامر الله وينتهون عما نهى عنه الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الأخبار مثل هذه الأحوال هي عنوان سؤم ونذير خطر ناقوس خطر. فأنا بقول أنت النهاردة أنت خد بالك الأمر اللي أنا عايز أوصله لك أن أنت معافى من هذا، لكن اعلم أنه عندما يشب نار في أرض، عندما يدخل ميكروب في بلد، عندما يدخل مرض في مكان معين، ينبغي على الأصحاء أن يتحصنوا لئلا يصيبهم المرض. لا ينظرون إلى أنهم الحمد لله أنا الكبد ما عنديش كبد، الحمد لله ما خدش بلد، لكن أنت تعلم أن في نفس المكان بتاعك هذا الوباء موجود. فإن كنت معافا اعلم أنا بعلمك أنه هناك أشياء كثيرة بتقع بنا إن لم تكن وقعت منك وقعت من صاحبك وقعت من زميلك وقعت من جارك، لعلك عرفت الحالة او ان لم تكن تعرف، لكن اعلم ان هذا ليس بمجرد ان هو حالة من الحالات. وقع الزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كم واحد؟ كم واحد من أمة؟ فهم؟ لكن إن أنا بكلمك فيه إنه يعني إن قدر الله تعالى أنني أعرف بعض الأخبار أو بعض عورات المسلمين فهو حد محدود، معرفتي حد محدود، ما هوش معرفة بكل أمور المسلمين، حد محدود، قطاع محدود اللي بيتعامل معايا. فإن كان هذا القطاع النسبة فيه كبيرة، إذا كان هذا القطاع النسبة فيه كبيرة، إذن لابد أن نعلم أننا يحيق بنا خطر معين. هذا الخطر يحتاج منا إلى وقفة. الوقفة دي تتلخص في ملء القلب بالخوف من الله تعالى والتقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع النساء، في التعامل مع النساء. يعني لابد أنك أنت يعني تفهم أن الأمور طيب. طبعا حيثور تساؤل. السؤال اللي انا قلته متعلق بامرأة وحماها، والمفروض بما هو متقرر شرعا ان والد الزوج، ان والد الزوج محرم ابدي، محرم ابدي، فهم؟ وان ام الزوجة محرم ابدي، فدي محارم، دي محارم. طيب اذا كان السؤال ليك انت بقى، اذا كان هذا ممكن يقع مع المحارم فكيف مع غير المحارم؟ يعني اذا الامور تحتاج الى مراجعة. الاختلاط المشين، وقوع العورات، هناك عورة بين المحارم، هناك عورات بين المحارم الناس تتساهل، فهم؟ هناك اداب في التعامل مع المحارم، هناك امور لا تبدو الا للزوج، هناك كلام لا يقال الا للزوج، ولا يصح بحال انه يبدو لغير الزوج، ولا يصح لاي مخلوق في الدنيا من المرأة الا لزوجها. لكن لما بيبدو ولما بيقال ولما بيتعامل بتتخطى حدود، ولما بتتعدى حدود الجزاء من جنس العمل بينخرم القلب وتقواه، وممكن جدا يقع الران فيفسد الخوف من الرب جل وعلا، وممكن جدا يميل النفس الى غير ما يمال له. فطريا الله عز وجل بيجعل في القلوب ما بين المحارم، الله عز وجل يجعل في القلوب ما بين المحارم بعد عن الميل، بعد عن الميل. انظر نفسك مع اختك، مع امك، تجد ان لا يمكن ابدا، حتى انك انت بتستشعر ان نظرتك لامك واختك تختلف تماما عن المرأة اللي في الشارع في الطريق، وان ده امر ملوش علاقه اطلاقا بما تميل اليه النفس او بما تقبله، لا يمكن بحال من الاحوال. ليه؟ لان مثل هذا امر لا يقبل، مثل هذا امر لا يقبل، فهم؟ لكن لما الامور تنقلب بهذا يبقى معناه ايه؟ انخرمت الثوابت اللي في القلوب بسبب انصماط الفطر، بسبب كثره الفساد، بسبب خلل الامور. انا مش بعلق على الحادث او بجاوب على السؤال قد ما بانصح نفسي واخواني انهم يعلموا تماما ان هذا الطريق من يتهاون فيه بمقدار اقل من الشعر يقع فيه المصيبة بمسافات بلدان، بمسافات بلدان. لان اللي بيقوم بالعمل الشيطان والعياذ بالله، اللي بيقوم بالعمل الشيطان. واعلم تماما ان هذه الامور ممكن تجعلك منافق رسمي، منافق حقيقي، لانه لما بيصيب الانسان مثل هذه الامور بيسود قلبه وبيكون يعاني من الخبيئه السيئه. شوف الشاب اللي مثلا بيعتاد عاده سيئه، تبص تلاقيه حاسس ان هو ادنى ممن حوله، وحاسس ان هو ما عندوش في دينه قوه، وحاسس انه عنده خبيئه سوء بتخرم قلبه، بتسوس قلبه، بتسوس ايمانه. وكل ما يقعد يسمع تقوى او يسمع بر يبقى حزان على حاله اللي ما عنده من خبيئه سوء، ودي بطوله النفاق والعياذ بالله. لان دول ما انت من جواك عندك خبيئه سوء ما بيقبلهاش زياده ايمان او توبه، والعياذ بالله بتفسد في القلب. فيبقى قاعد يسمع الخير ويظهر البر، لكن من جواه من وراه هو منافق والعياذ بالله. عافانا الله واياكم، اسال الله يعافيني واياكم من نفاق القلوب ومن مرض القلوب ومن فساد النفوس. تنبه. ايضا في الكلام على التبرك يقول يدخل في باب التبرك هذا تفاؤل بعض الناس ببعض الاشياء. على سبيل المثال يقول سوف البس الثوب الفلاني لاني لم البسه الا وقابلت احدا احبه. مثال اخر تقول سوف احمل كيس النقود الفلاني لاني كلما حملته معي امتلأ فلوس. هذا لا يسمى تبرك. لكن لو انسان توافق بقدر رب العالمين مع شيء معين من الاشياء ان يحدث له خير معه, يعني مثلا زي مثال الثوب او مثال كيس النقود او مثلا مكان معين لما بينهبه, وهذا المكان من مكان مباح مثلا زياره او مكان شراء شيء معين او من الاشياء المباحه الذهاب اليها ليس مكان محرم, وبعدين يحدث له خير كلما ذهب لهذا المكان, لا هذا لا يحمل على التبرك. لانه لو حمل على التبرك لكان ابتداع وكان ضلال. يعني فكره ان انت لما تلبس قميص معين كل يوم ما تلبس القميص ده بتقابل شيء الانسان تحبه, بيحدث لك شيء طيب, يحدث معك مواقف طيبه, فما تجيش تقول خلاص والله يبقى القميص ده قميص في بركه وانا هتبرك بهذا القميص. وطبعا هذا تلبيس من الشيطان, وهذا ايضا تبرك بما لم يامر الله تعالى بالتبرك به. وانت عرفت مقتضيات التبرك, احنا عرفنا مقتضيات التبرك وعرفنا انه لا يجوز التبرك الا بما اثبت الشرع التبرك به وعلى الوجه الذي اذن بالتبرك فيه. كده شفنا عرفنا الكلام ده. ولا يظن انه يحدث اليمن او يحدث الخير او الزياده في الخير بذاته, انما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. ده كلام احنا عرفناه وكررناه. طيب فمثل هذا الكلام لا يقال فيه تبرك, ولا يجوز ان انت بناء على ما يحدث من تصورات خير مع بعض المواقف ان انت تقول والله انا هتبرك بهذه الامور. لكن غايه ما يمكن ان يقع معاك, وغايه ما يمكن ان تقبله في مثل هذه المقامات, غايه ذلك هو انك انت تتيمن, بمعنى تتفائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يحب الطيعين, يحب الفأس, ان الله يحب الفأس, والفعل كلمه حسنه. فممكن الانسان يتفائل, بمعنى انه يقول والله الشيء ده لعله في خير, والشيء ده لعله في يعني الله عز وجل يرزقني معه خير, والشيء ده انا بحبه لاني بحس انه هو حدث لي معه مواقف. زي ايه؟ زي مثلا لما الانسان يكون مثلا عندي ثوب, هذا الثوب ذهب فيه للحج, او هذا الثوب ذهب فيه للعمرة, او هذا الثوب مثلا تزوج فيه كان نلت العرس بتاعه وكان نفسه, وهو يعني من الحاجات النادرة بيحب امراته, من النوعيات النادرة اللي مش موجودة يعني, فبيحب زوجته يعني. فلان طبعا انت عارف اللي بيحب زوجته ده في مجتمعنا يعني انقرض, من الحاجات اللي انقرضت يعني. فممكن يقول لك والله انا بحب القميص ده لان انا اعتمرت فيه حجيت فيه, يعني ما اشياء من هذا القبيل. لا بأس بهذا. لكن ان يقول ان انا يعني ده بيجيلي فيه شيء كتير, ده لما بلبسه كذا فانا بتبرك به, طبعا ده تحويل الشيء الذي يمكن ان يحدث معه خير ممكن يتحول الى مسلك بدعي كما عرفته, هو التبرك بما لم يأذن الله عز وجل بالتبرك به. ما انا كلمت عن المساله دي بالتفصيل في الدرس, كلمت في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها في معنى كلمه رجل بركه, وان ده كلام مش شرعي, وان دي لانه كلمه بركه اللي هو مصدر البركه نفسه هو حدوث الخير والنماء, هذا امر لا يملكه الا الله تعالى. هل القران مخلوق ام قديم؟ مع السؤال ده انا مش عارف يعني ابدعني الحقيقه لما قراته. مقال إن لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل. أولا يا أخوان, عقيدة أهل السنة في القرآن, عقيدة أهل السنة في القرآن أن القرآن كلام رب العالمين, أن القرآن كلام رب العالمين تكلم به سبحانه بكلام حقيقي بحرف وصوت, بحرف وصوت, ليس على طريقة كلام البشر، فليست أحرفه هي الأحرف التي تخرج من لسان وحلق وأضراس عليا وثنايا سفلى وما شابه، إنما هي حروف تخرج أو تقع أو يتكلم بها الله عز وجل حيث شاء بما شاء كيف شاء على وجه يليق به جل وعلا، فهم؟ وبصوت أيضا، وبصوت ليس صوت يخرج من أحبال صوتية ويخرج من حلق وما شابه ومرور هواء بحنجرة، لأن هذا هو صوت المخلوق والله ليس كمثله شيء، فهم؟ بل بصوت بكيفية تليق بشأن الله العظيم الذي لا يشابه المخلوق في شيء من صفاته جل وعلا، فهم؟ وعلى هذا فالقرآن لا يقال هو قديم ولا يقال هو مخلوق، لأننا إذا قلنا القرآن مخلوق إذن فالله عز وجل فيه صفة مخلوقة، فيه صفة مخلوقة، ومن كان فيه صفة مخلوقة فهو مخلوق، فهم؟ أو مركب من أشياء مخلوقة وأشياء غير مخلوقة، فهم؟ وهذا وصف، وهذا نقص ولا كمال؟ نقص. ووصف الله بالنقص كفر والعياذ بالله، فهم؟ فلا يقال القرآن مخلوق، بل يقال القرآن كلام رب العالمين تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت يليق بجلاله جل وعلا، كما أنه سبحانه وتعالى يفعل أشياء كثيرة من الغضب ومن الفرح، فهم؟ ومن الإتيان ومن المجيء ومن النزول، فهم؟ ومن قبض اليد ومن بسط اليد، وكل هذه أفعال حقيقية ملها لا تشابه أفعال المخلوق، فهم ولا لا؟ فهم؟ الله في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إذن في بسط يد، فهم؟ وأيضا الله عز وجل يقبض يده أيضا، ويقول عز وعز من قائل والسماوات مطويات بيمينه، فهم؟ افهم. فكل ان احنا نقول ان في بسط يد، ها؟ في قبض يد، في مجيء، في اتيان، في ضحك، في غضب، في فرح، ها؟ بالحديث ان الله يفرح بتوبة عبده، فهم ولا لا؟ وفي الحديث ايضا لقد غضب غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، فهم ولا لا؟ فاهمين يا اخوان؟ فكل هذه صفات فعلية، هذه الصفات الفعلية يقع للخلق مثلها، لكنها لما تقع من الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فتنبه بحيث لا يجرنك جهلك وتلبيس المبطلين إلى الخوض في الثوابت بما يفسد عليك عقيدتك. واحد يقول لك القرآن مخلوق ولا قديم؟ والبعض قال مخلوق، والمتكلمون قالوا ولكن يقال قديم لأنه هو أقدم، وكلام فيخترع قضية عقدية يفسد بها ثابت عقدي ويخرم لنا في ثوابت عقدية، وإحنا مع الجهل والبغبغائية المصائل إحنا يعني مفرطين فيها، بن إيه؟ بن لا، لازم تقف. وبعدين اعلم تماما إن أنت كمسلم بتتعرض لحملة إبادة دينية، حملة إبادة دينية حتى لو كانت لحمك ودمك. يعني في فلسطين كان بيصبوا اللعنات والطلقات والقتل بالذات على المسلمين، فهم؟ يعني بيقتل ايه عموما، لكن يصب بالذات ويركز بالذات، ليه؟ لان هي حرب إبادة دينية، عايز يبيد الكتاب، عايز يبيد السنة، عايز يبيد المفاهيم، عايز يبيد العقائد، عايز يبيد الولاء والبراء، عايز يبيد بغض اليهود وبغض النصارى، عايز يبيد ثوابت الدين، عايز يبيد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، عايز يبيد شخوص المسلمين اللي هم بينادوا بهذه القضايا والذين يحملونها ويعلمونها للناس، حلب إبادة للدين، سواء كان بقى في سورة الثوابت، في سورة العقائد، في سورة الأحكام، في سورة مصادر الدين، في سورة الشخوص نفسهم، ها؟ اللي بيدفعوا، اللي بيجاهدوا، اللي بيعلموا، فهي حرب الإبادة دي تصيبك، أنت المفروض تبقى متحصن لأنك في حرب، والحصن هو العلم، لان العلم هو اللي بيزال به الشبهات، هو اللي بيصدع به بيرد به الباطل ونقذف بالحق على الباطل، فايه يدمغه يعني يصيبه في دماغه، فيدمغه من الدماغ. طبعا الإصابة في الدماغ يعني الهلاك، فلو قطعت دراع واحد ممكن يعيش، لكن لما تقطع دماغه خلاص انتهى. عشان كده قال فيدمغه. برضو لازالت الأوراق المتعلقة بالكلام على هدم المبنى في يوم 9/11/9 وسنة 2001 والكلام ده، ولا علاقة على الموضوع ده في المرة السابقة، فلا أستغني أو يعني حوشين إلى ما ذكرته في المرة السابقة. لكن هناك ورقة أيضا لعلها بتوزع، أو بعض الإخوان أيضا سألني في ما يتعلق بهذه الورقة، وهي دعوة إلى صيام بعض الأيام على صيام جماعي والدعاء بين يدي الصيام، وبعضهم سماها يوم الصيام العالمي وبعضهم سماها يوم الصيام للدعاء للمنكوبين أو لإغاثة المسلمين إلى غير هذا من الأسماء. فهل هذا الموضوع مشروع أو غير مشروع؟ يعني أنا أحب أن أنا أقول في هذا الباب إن هذه دعوة خير، لكن لا ينبغي أن تتخذ هذه دعوة خير، وهي أنه أن تؤمر بصيام يوم يشرع فيه الصيام. يعني مش مثلا هنصوم يوم الجمعة، هنصوم يوم السبت، لا، هنصوم يوم الاثنين، هنصوم يوم الخميس. فهي دعوة للصيام يوم. والدعوة الجماعية اللي تبقى من باب الدلالة على الخير، من باب الدلالة على الخير، لا بأس لما تقول للناس صوموا للدين القادم وعشان نبقى مع بعضينا، ويبقى من باب يعني اجتماع المسلمين على طاعة، لا بأس، لا بأس، مدام ما فيش في ذلك إلزام ولا تأثيم للتارك ولا بلغة الأمر الوجوبي، إنما هو في من باب فعل إيه دعوة الخير. وأيضا طلب الدعاء بين يدي هذا الأمر هو أيضا مشروع، لأنه من أفضل أوقات الدعاء، من أفضلها، مش أفضلها، من أفضلها الدعاء بين يدي الطاعة، الدعاء بين يدي الطاعة. يعني أفضل أوقات الدعاء في الصلاة قبل التسليم، قبل التسليم. أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به. قال: إذا كنت في الصلاة فقل قبل أن تسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا أمره، يعني علمه دعاء جامع، وحدد له الموصل، حدد له الموصل، فقل قبل أن تسلم. وكونه يحدد له هذا الموصل إشارة إلى، وفي الحديث أيضا: للصائم دعوة لا ترد، فهم؟ وأيضا دعوتان. و للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. وأيضا الله عز وجل أمر عباده بعد الحج، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، فهم؟ وده من عظيم المواطن، بأن العبد بعد النسك يكون بين يدي قربة عظيمة، وهي قربة الحج، وما فيها من عظيم المواقف، وبعد إتمامها يدعو الله عز وجل وينشغل بذكر الله عز وجل. فأمرهم بالذكر بعد تمام الإيه؟ بعد تمام النسك. وهذا وغيره يبين أن من أفضل مواطن الدعاء هو الدعاء بين يدي الإيه؟ بين يدي الطاعة. فبالتالي أنت لما تقرأ شوية قرآن، بعض آيات رب العالمين، وتدعو لميت، تدعو لمنكوب، ما تقولش بقى أنا وهبت ثواب القراءة، أنت لا تملك شيء عشان توهبه، ده أنت فقير بتتمنى القبول. إنما أنت تقول: أنا أقرأ جزء من القرآن أو بعض سورة من القرآن، وتلاوة القرآن قربة عظيمة، صح؟ قربة عظيمة، نسأل أن يرزقنا ولا يحرمنا. ثم أدعو إلى أم الميتة، ها، من باب بريها، يقول لك أنا بوهب ثواب القراءة، لا، أنت تدعو، أنت تقرأ، ها، حمك الله، وممكن ممكن تنشئ الموضوع ده قصدا، ممكن تنشئ الموضوع قصدا، مفيش ما يمنع، يعني ان انا اقعد اقرا قران مش على ترتيب في زمن معين ثابت، لكن انا النهارده مثلا عايز ادعو لامي فصليت ركعتين قرب الى الله واغتنمت بين يدي القرب ان ادعو لام الميت او ادعو لاخوان المقربين او ادعو للمسلمين المقاتلين ها المظلومين وهكذا، لا بأس، فدي دعوة خير. لكن كما قلت لا تتخذ هدي بحيث ان كل اسبوع هنصوم يوم جماعي نصوم يوم جماعي نصوم يوم كده، فاهمين يا اخوان؟ لكن لو فرضنا ان احنا قلنا يا اخوان النهارده عشان في شده او في مصاب او في امر نسال الله ان يصرفه عنا ونصلي بالليل وندعو الله عز وجل عرضا لما ها لا بأس، لانها دعوة خير والمأمور به خير وفعله من المسلمين عموما خير، ليس فيه إلزام ولا تأثيم للتارك. من أفضلها الدعاء بين يدي الطاعة، الدعاء بين يدي الطاعة، يعني أفضل أوقات الدعاء في الصلاة قبل التسليم. قبل التسليم أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به، قال إذا كنت في الصلاة فقل قبل أن تسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا أمره يعني علمه دعاء جامع وحدد له الموطن، حدد له الموطن فقل قبل أن تسلم، وكونه يحدد له هذا الموطن إشارة إلى، وفي الحديث أيضا للصائم دعوة لا ترد، فهم؟ وأيضا إيه؟ دعوتان نعم. و للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. وأيضا الله عز وجل أمر عباده بعد الحج قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، فهم؟ وده من عظيم المواطن بأن العبد بعد النسك يكون بين يدي قربة عظيمة وهي قربة الحج، وما فيها من عظيم المواقف وبعد إتمامها يدعو الله عز وجل وينشغل بذكر الله عز وجل، فأمرهم بالذكر بعد تمام الايه؟ بعد تمام النسك. وهذا وغيره يبين أن من أفضل مواطن الدعاء هو الدعاء بين يدي الايه؟ بين يدي الطاعة. فبالتالي أنت لما تقرأ شوية قرآن بعض آيات رب العالمين وتدعو لميت تدعو لمنكوب، ما تقولش لا أنا وهبت ثواب القراءة، أنت لا تملك شيء عشان توهبه، أنت فقير بتتمنى القبول، انما انت تقول انا اقرا جزء من القران او بعض سوره من القران وتلاوه القران قربه عظيمه، صح؟ قربه عظيمه، مثلا يرزقنا ولا يحرمنا، ثم ادعو الى ام الميته ها من باب بريها، يقول لك انا بوهب ثواب القراءه، لا، انت تدعو انت تقرا ها حمك الله، وممكن ممكن تنفي الموضوع ده قصدا، ممكن تنشي الموضوع خاصة، مفيش ما يمنع، يعني ان انا اقعد اقرأ قرآن مش على ترتيب في زمن معين ثابت، لكن انا النهاردة مثلا عايز ادعو لامي فصليت ركعتين قربة الى الله واغتنمت بين يدي القربة ان ادعو لام الميت او ادعو لاخوان المقربين او ادعو للمسلمين المقاتلين ها المظلومين وهكذا، لا بأس، فدي دعوة خير. لكن كما قلت لا تتخذ هدي بحيث ان كل اسبوع هنصوم يوم جماعي هنصوم يوم جماعي هنصوم يوم كده، فاهمين يا اخوان؟ لكن لو فرضنا ان احنا قلنا يا اخوان النهارده عشان في شده او في مصاب او في امر نسال الله ان يصرفه عنا ونصلي بالليل وندعو الله عز وجل عرضا لما ها لا بأس، لانها دعوة خير والمأمور به خير وفعله من المسلمين عموما خير، ليس فيه إلزام ولا تأثيم للتارك، فهم؟ هو الأمر ده أنا شرحته بالتفصيل في محاضرتين متكاملين، وهو حديث الأخ بيقول ذكر بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها
انا خلاص قلت اهو.
قال احد الشيوخ ان هذا القيام الجماعي صيام الجماعي لعله يقع موقع البدعة. كلامه مش غلط. لعله يقع موقع البدعة يعني لعله يقصد اذا اتخذ ايه هديا. لما الكلام ما فيش اعتراض بدل يقول لعله يقع غير لما يقول هو بدعة. فده كلام ما فيش فيه. بس جمعا ما بين فعل الخير والكلام المحظور زي ما قلت كل اللي يقع مام يا اخوانا 50 يوم كذا كده مرة لا بأس. لكن هدي بحيث ان كل شهر يوم كل اسبوعين يوم هي دي ايه؟ لان ممكن ينشأ الصغير على ذلك والعام يظن ان دي ايه سنة. ودي خطورة شديدة لانها ما ظنت انها سنة هي دي الخطورة الحقية. لان هيبقى نسبنا الى دين ما ليس منه. لكن فعله كمرة على هذا الوجه مفيش مقتضيات منع ولا مقتضيات اتباع لانك متقرب الى الله عز وجل بقربة يجوز ان متقرب به. ومقتضى الجماعي ايه؟ ومقتضى الجمعي ده ايه؟ اللمة. المصيبة التي اصابت المسلمين الكرب. المهم في جزء في فيما يتعلق بالحديث عشان البعض ممكن يكون لا يقف على ضبط هذا المعنى. البعض بيذهب الى ان احنا لما نعمل الشيء الفلاني حتى وكان بدعه فبدعه حسنه. نحن مثلا لما نجتمع على قيام ليل في ليله من الليالي او ننظم يوم في الاسبوع نعتكفه او ننظم يوم في الاسبوع نعمل يوم اسلامي نصومه ونقيم الليل فيه وكل اسبوع يوم مثلا ان هذا حتى لو كان مش من السنه مش ثابت بالدليل حتى لو كان بدعه فهو ايه؟ بدعه حسنه. فهم؟ البعض ممكن يقول هذا الكلام بل ممكن يعلنه بل ممكن يعلمه بل ممكن يقوله في خطبة أو درس. وأنا أنبه نفسي وإياكم ليس من البدع ليس من البدع ما هو حسن أبدا إلا ما كان بدع لغوية إلا ما كان بدع لغوية. البدع نوعين بدع لغوية وبدع حقيقية. او ان شئت تقول بدعه لغويه وبدعه شرعيه. والبدعه الشرعيه تنقسم الى اضافيه وحقيقيه. البدعه اللغويه يعني ان يكون شيء لا يعهده الناس مما له اصل شرعي ان يكون شيء مما من الدين يعني لا يعهده الناس في زمن في ارض في مكان فهم له اصل شرعي له اصل شرعي فيعمل به طائفه إحياء له فيصير في الناس بدعة لأنه حديث فيهم. ومثاله البين المشهور في كتب العلم هو اجتماع الناس في زمن عمر على قيام الليل بعد لم يكن معهود في زمن أبي بكر ولا في صدر خلافة عمر فهم. فصار اجتماعهم عليه بعد لم يكن معهود ولا معروف شيء جديد لكن له أصل شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم الليل جماعة ثلاث ليالي في حديث البخاري ثم انقطع. وبين أن انقطاعه ليس لأن هذا منكر وإنما خشية أن يفرض عليهم فهم. فدل على أن هذا الفعل مشروع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه لعلة لا توجد إلا في حقه هو لأن بعد ما يموت عليه الصلاة والسلام انقطعت علة أن يفرض عليهم. ولما انشغل أبو بكر في حروب الردة وغيرها فهم ولما استقرت دولة المسلمين وانتظم أمرها في صدر خلافة عمر ها أمر عمر رضي الله عنه المسلمين أن يجتمعوا على إمام واحد وجمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على إمام آخر فهم. ثم لما راهم اجتمعوا قال نعمة البدعة هذه دي بيسموها العلماء بدعة لغوية يعني بدعة في الاسم بس لكن في الحقيقة لكن في الشرع هي ايه شرع فدي بيسموها بدعة لغوية فهم. البدعة اللغوية دي منها هو حسن ومنها ما هو سيء لان هي إيه مش بدعة ده مجرد اسم فهم مجرد ايه اسم. اما البدعة الشرعية اللي هي فيها معنى الابتداع واللي فيها نصوص التحذير، الا ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اياكم ومحدثات الامور، فهم، وغير ذلك من النصوص المانعه من الابتداع والمحذره من الابتداع، فهمين يا اخوان؟ دي مالها كلها مذمومه، لان اللغويه دي يعني ايه كلمه لغويه؟ يعني ايه بدعه لغويه؟ بالاسم بس، بالاسم، لكن هي من حيث الحقيقه حاجه من الشرع من الدين. فاذا كان دي بالشرع في الدين احنا نجتمع كل اسبوع نقيم الليل يبقى خلاص، لكن احنا ليه بنجتمع في رمضان ونقيم الليل في رمضان؟ يقول لك بدعه حسنه، لا، ده شرع ماضي ده ولا؟ ولذلك لا يجوز هذا الاجتماع. ليه ما بنعملش هذا الاجتماع في غير رمضان؟ لان هو ثابت بالدليل في رمضان بس. طب ليه عمر سماه بدعه؟ اسما لانه لم يكن معهود في الناس وما كانش الناس عارفاه قبل كده، فلما عملوا فبقى شيء، فبيقول لهم هذا الشيء الجديد اللي هو سماك بدعه، يعني جديد، اللي انت هو بدعه، هو حاجه حسنه، هو حاجه طيبه جدا، حاجه شرعيه. اما ما فيه تركيب الابتداع، اللي هو تركيب الابتداع اللي هو انشاء عمل تعبدي لا اصل له، طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها مبالغه في التعبد لله سبحانه، انشاء امر تعبدي من قيام من اعتكاف من دعوه من صلاه من صيام، انشاء امر تعبدي لا اصل له، فهم؟ واحد يقول لي طب احنا لما نجتمع على يوم نعتكف فيه ونصلي فيه ونجتمع فيه، طب ما الاعتكاف ثابت. ايوه ثابت على العموم، مش ثابت بان يحدث كل يوم من اسبوع، فبقى الابتداع مش الاعتكاف، انما الابتداع في عمله كل اسبوع، فهم؟ قيام الليل مش ابتداع، انما الاجتماع عليه كل ليله هو الابتداع، فهم؟ يعني افهم عشان ايه مش تبقى فاهم حقيقه الابتداع جايه منين. هل كل بدعه من هذا سيئه؟ سيئه. طيب الحديث من سن في الاسلام سنه حسن ومن سن في الاسلام سنه سيئه، هذا الحديث لا يدل على ان البدعه منها ما حسن ومنها ما سيء بحال من الاحوال، بل يمتنع في حقه هذا المعنى لسببين. يعني الحديث يمتنع عن ان يثبت ان البدع منها حسن ومنها سيء لسببين، افهم معايا لو سمحت. السبب الاول ما جاء فيه الحديث. الحديث له قصة، والحديث مخرج في مسلم من حديث جرير بن عبد الله. الحديث قصته ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، فمر او اتى عليه قوم من بلد من قرية من بطن اسمهم مضر، فهم؟ عمتهم من مضر، بل كلهم من مضر، تظهر عليهم اثر الفاقة، ملتاب النمار. النمار جمع نمرة، والنمرة هي ما يكون من الثوب الذي له خرق يدخل في الرأس فيستر جزء، فيستر امامه الامام ويستر خلفه الخلف. عارف عزك الله لما تجيب شوال وتفتحه كده تحطه في رقبتك فيبقى نص من قدام نص من قدام ونص من ورا، لانه مفيش ثياب او فقراء جدا، فدي بيسموها ايه؟ بيسموها نمره. مجتاب النمار يظهر عليهم اثر الفاقه، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما لما راى عليهم من اثر الفاقه. يعني طبعا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. فالرأفة والرحمة تبعث على أن يتأثر جدا بأحوال ما بما يرى فيه من أحوال، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، أمر بلال فأذن طبعا وقت صلاة يعني، وصلى الناس ثم صعد المنبر فقال يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله تصدق رجل من دلاله من درهمه من صاع تمره من صاع بره، اتقوا النار ولو بشق تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من الأنصار بسرة من طعام وثياب كانت تعجز عنها يده، بل قد عجزت عنها يده، جاب سرة فيها أكل وتمر مثلا أو طعام وشراب وشوية ملابس وتقيلة كبيرة، وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فتتابع الناس شافوه عمل كده، كل واحد راح جاب إيه شوية حاجات من بيته، فهم؟ تقليدا لمن؟ للأنصاري الذي فعل ذلك. فلما فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، كمية كبيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الموضوع متمعر، متمعر يعني ايه؟ مكشر زي ما احنا بنقول، ومكشر من الألفاظ المحلوبة اللي استعمل في الابتسامة أكثر منه في التمعر، فهم؟ وفأثر ابن عباس إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوب، يعني المفروض فلان مكشر يعني فلان بيضحك عكس ما احنا بنقولها، فهم؟ إنما عايز تقول فلان مكشر بتاعتك تقول ايه؟ وجوه متمعر، وجوه متمعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد كومين من طعام وثياب تهلل وجهه كأنه مذهب، كأنه قطع الذهب، فهم؟ وابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، بيصف حال أنصاري بكفه ويبشره بأنك أيها الرجل الذي ابتدأت بالصدقة وفعلت هذا الفعل وكنت سببا لتتابع الناس من بعدك، أنا أبشرك وأبشر كل من يسلك مسلكك ويكون سببا للخير، ها؟ إذا ابتدأه هو أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، وأن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل به. فعلم أن السنة الحسنة هنا ليست الابتداع، إنما العمل بالشرع، إنما العمل على وجه المسابقة والمسارعة، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان في معرض إيه؟ كان في معرض وصف حال الأنصاري الذي أتى بسرة من طعام وثياب ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهم؟ ده السبب الأول اللي يمنع أن السنة بمعنى الاتباع. السبب الثاني وهو أقوى، مع أن سبب النزول ده أقوى الدلالات، عشان تبقى فاهم يعني. السبب الثاني سياق الحديث نفسه، سياق الحديث لما يقال من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، معناها إيه؟ معناها من عمل عملا شهد له الإسلام بالحسن، ومن عمل عملا شهد له الإسلام بالسوء، صح؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، معروف ان الحسن والقبح لا يقاس الا بالشرع، صح؟ يعني من سن في الاسلام سنة حسنة بالعقل ولا بالعرف ولا بقرارات الجامعة ولا بقوانين الحكومة، يعني الحسن ده من اي جهة؟ من جهة الشرع، صح؟ طيب لما نيجي نقول اللي يعمل حاجة يشهد لها الشرع انها حسنة، واللي يعمل حاجة يشهد لها الشرع انها سيئة، يبقى دي بدعة، يبقى دي بدعة اخوان، لا يمكن تبقى بدعة، لانه ما شهد له الشرع خرج من الابتداع. ده انت بتقول من سن في الاسلام من عمل عملا شهد له الاسلام بانه خير، طب ما هو ده، ما دي السنة، ما هي دي السنة. اذا السنة الحسنة هي العمل بموافقة الشرع على وجه من وجوه الشرع، والسنة السيئة هي العمل بمخالفة الشرع على وجه من وجوه المخالفة. طب السنة الحسنة يعني ايه؟ يعني الصدقة، يعني دعوة الخير، يعني امرأة لبست النقاب في قرية ما فيهاش حد لابس النقاب، يعني رجل التحى في أرض ما فيهاش لحية، يعني واحد خطب الجمعة وعلم الناس ان ما فيش قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الأذان، فهم؟ وإن الأذان واحد، أدي السنة الحسنة، يعني معناها عمل بالإيه؟ بالشرع. السنة الحسنة يعني إيه؟ واحد يستعمل السواك والناس ما تعرفش السواك، قالوا له إيه الخشبة اللي بوقك دي؟ قال لهم ده سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول. واحد لبس القميص الشرعي إلى نصف الساق في ناس مسبلين يلبسون الإفرنج ويقلدون الغرب. فهم ولا لا؟ واحد جيت قال يعني ما بيصلوش العيد او بيصلوا العيد داخل المساجد، وليه؟ قال يا اخوانا نصلي العيد في خارج المسجد. يبقى ده عمل ايه؟ دي سنة حسنة. مو السنة السيئة، سنة سيئة زي الاغاني وزي التمثيل وزي ثياب الازياء وعارضة الازياء والكعب العالي والشنطة لون الفستان، فهم؟ ولبس الحواجب والكوافيرات. وخد بقى عندك عيد بكل ما علم الناس من ايه؟ من سوء. طب ما الحاجات دي ما كانتش موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ تبص يا البنت لسه صغيرة وعلموها ازاي تحط بضوافرها اشياء واصباغ، سنة سيئة. يبقى مش عارف ازاي علموها ازاي تتعرى، ازاي تحط احمر، ها؟ ازاي ترقص، ازاي تغني، دي اسمها ايه؟ سنة سيئة. عرفنا السوء منين؟ ما هو شاهد الشرع بانها سيئة. طب وصلنا لها ضربت مثال بيعرفنا انها حسنة منين؟ شاهد الشرع بانها حسنة. وبالتالي يبقى الحديث بيدل على ان كلمة سنة ليست بدعة. من سنة مش معنى ابتدع، من سنة يعني ابتدع. وبالتالي يبقى ايه؟ يبقى المتعلق بالحديث متعلق بخيوط العنكبوت. فاهم ولا لا؟ فما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سيئة ابدا ابدا، الا في اللغة. الا في اللغة ما فيش مانع. واحد يقول لي والله يعني مثلا احنا بنشوف النهاردة المصاحف بيعملوها جميلة وحلوة وصنعتها جميلة وقالوا نقول له بدعة حسنة. طب من بدعة منين دي؟ ان المصاحف كان بيكتب على العظم، كان بيكتب على الجلد، كان بيكتب على ليه؟ الفخار، فاهم؟ فلما يعملوا بقى ورق جميل ويعملوا بقى ورق مصقول ويعملوا مثلا يعني المصقول ده موضوع اخر يعني موضوع. فلما واحد يشوف المصاحف كده شكلها جميل وورقها جميل بالنسبه للمصاحف بتاعه في زمن الصحابه او زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ بدعه حسنه. طب والمصحف بالله عليك وجمعه وكتابته ده بدعه؟ ده مجمع عليه من الصحابه. لكن ايه البدعه اللي فيه؟ الصوره التي لم تكن سبقت والتي لم يعهدها الناس. فلو واحد صحابي شاب المصاحف اللي في ايدينا هيقول ايه؟ هيقول دي بدعه جميله قوي. ليه؟ سهلت جمع المصحف. تعالوا عشان يبقى عنده مصحف زي ده كان محتاج يبقى عنده صندره عشان يلم فيها العظم ويلم فيها الرقاع اللي فيها المصحف. انت النهارده المصحف قد ايه في جيبك؟ ورقه جميل وحطه في جيبك كله من اول ايه الى اخر ايه، صح ولا لا؟ وهكذا. النهارده مثلا بنلاقي المصحف كله محطوط على الصوانه بقراءات ومع احكام وباصوات متعدده، ها؟ طب دي مساله مش دي مخترعه؟ مش دي صوره جديده؟ تبقى بدعه. اي نعم بدعه، لكنها بدعه حسنه. لان اصل جمع القران واصل جمعه في كذا او تقريبه للناس ده ثابت بغض النظر. لكن الصوره دي اللي هي الشكل ده المضمون شرعي، فاهم؟ فمثل هذا لانه بيمس الدين. انا ما بتكلمش على المروحه، ما بتكلمش على التكييف، ما بتكلمش على السياره، انا بتكلم على مصحف وصلاه وصيام وزكاه. يعني اذا ايه؟ امور شرعيه، امور عباديه. فانا لما اجمعها في مسموع او في اسطوانه او في كذا، مثل هذه الامور صور لم تكن معهوده في يمس امور تعبديه، وبالتالي لا يقال ان دي بدع ايه؟ بدع حسن. بقي ان انا اذكر اخواني بموضوع المقاطعه، ويعني لعلنا نظل على هذا، ان انت بقدر الامكان اجتهدوا في مقاطعه. وخد بالك المقاطعه مش محتاجه ان احنا نقبل قدمك وان احنا نتحايل عليك وان احنا نبوس رجليك. المقاطعه عنوان ولائك، والمقاطعه عنوان مجاهدتك للكافرين اللي انت بترى ان انت عاجز انك تعمل حاجه. اهو في شيء اهو ممكن تعمله. الصادق صاحب الولاء والبراء، صاحب العقيده، اول ما بيلاقي قرن للمجاهده بيعمل ايه؟ بينفر، لانه هو مكظوم. لكن المنافق المتبلد يبقى الناس عماله تبص رجله وهو نسأل الله العافية والسلام. واحنا دايما بنبص ان الواحد من يعني ايه يقول لك ده مش عارف بنشتغل بيه وده بنجيبه وده رخيص وده مش عارف كده يعني. الاجابات طبعا اجابات منافقين والعياذ بالله. لازم بقدر الامكان اعرف ايه اللي ما تجيبوش وما تجيبوش. وزي ما اقول الا ان يكون ضروري. وضروري يعني دواء، ضروري يعني شيء اساسي يقف به مصالح المسلمين، فهم؟ مش ضروري يعني انت محتاج له عشان بتعمل به سنانك او عشان بتعمل به شعرك او عشان مش عارف بتغسل به هدومك. ده مش ضروري، لانه لو لم يبقى الا ان احنا نغسل هدومنا بالميه كده بس، ها، لو لم نجد مش هيفصل شيء. احنا محاربين، احنا بنقاتل، تفهم ولا لا؟ وهذه الاموال هم بياخذوها، ها، ليكونوا بها كيان اقتصادي، بيصرفوا على الاسلحه مليارات المليارات، يعني اذا خساره، لكن هم عارفين انهم يجيبوها من دمنا. البترول الان بيرتفع سعره نسبه معينه، الدنيا كلها مقلوبه مقلوبه لمجرد ان يزيد دولار او اثنين او ثلاثه. ليه؟ يقول لك ده هيستنفذ مننا التنميه الاقتصاديه بتاعتنا، يعني معناه ان احنا بنلم منهم في الاريال، واللي بنلم منهم في الشوكولاته، ونلم منهم في الايس كريم والماكدونالدز ومش عارف ايه، هياخدوه مننا فين؟ في الدولار، في الـ في الـ في البترول، فاهم؟ يعني كل حاجه بايه؟ يحسبوها لدرجه ان هم عايزين يشوفوا بدائل معينه، وازاي ان هم ممكن يبقوا ما تاثرش عليهم المقاطعه. وانت كمسلم عادي مفيش عندك اي حاجه، مفيش حاجه تفرق معاك. لا، لازم تعرف ان المقاطعه عنوان ولاء وعنوان براء. انت بتشهد ربنا ان انت فعلا قرفان وقلبك مكظوم بالغيظ لقتل المسلمين والتربص بالمسلمين، ان يكون سببا لإشهاد ربك ان انت بتغار متألم فيه سبحانه وتعالى، بتوالي فيه سبحانه وتعالى، تعملها بايه؟ ما هو ده اللي انت ملكه. إذا اتخذها الناس قوميات، إحنا مطالبين بالدين. يعني إذا كان هم ممكن يعملوها قوميات أو كرامة عروبة، إحنا مطالبين بما هو أولى من ذلك وأرفع وأعظم، فهم؟ لأن دي مسألة إيه؟ ومسألة دين يا إخوان. أنا بتكلم من مسألة دين، مش مسألة إن إيه يا ريت يريد تبقى ثواب كده كده. لا، ده عنوان ولاء. يعني انت مخزل، لان تدعم تماما ناب التوكيلات وهذه الشركات وهذه الاسماء وهذه المحلات، ها، بتعتبرنا ان احنا غنم وان احنا سوق مرت عليهم، فاهم؟ ان احنا سوق مرت عليهم، فبيعتبروا ان احنا يعني بنتمنى رضاهم، وان احنا حضارتنا ومدنيتنا وتقدمنا وقيمتنا في ان احنا نستعمل منتجاتهم، وان احنا مش هننضف ولا نبقى بني ادمين لما نستعمل منتجاتهم. لا، احنا ينبغي ان احنا نعلمهم بكل بوضوح. وبعدين واحد يعني العله القميئه والعله النفاقيه، والعياذ بالله، العله النفاقيه اللي ممكن يقولها البعض، يعني انا لما اقاطع هيحصل ايه؟ ما هو المنتجات بتتباع. هذه علة نفاق، فاهم ولا لا؟ لكن انت من دورك انك تشهد الله عز وجل من باب انك تنجي نفسك، مش ان انت لازم هيكون ضربتك خلاص هتغير الكون. ما هو الالتباس ده بيأتي امتى؟ لما تلتبس الامور البينه، ده معناه ان في عمى. انت في حاله، يعني انا اسال سؤال، هل في حد منكم ايا كان مستمع علم ولا فهم ولا مهما كان مقامه مختلف، ان احنا في حاله اعداء الاسلام بيحاربونا بكل ما يملكون؟ هل في مساله انت ما عندكش قناعه بيها؟ يعني في واحد من الجالسين الموضوع ده بالنسبه له مشوش، فاكر ان هي خناقه، ها؟ اتنزل على ليه وبتاع واحنا مفروض يعني ملناش دعوه بالزعلانين او في خناقه بكره للفجر. في حد منكم مش متخيل ان اعداء الاسلام لا يرقبون فينا الا الولدنا، انهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا ان استطاعوا، انهم ودوا لو نكفر كما كفروا فنكون سواء؟ في حد منكم الكلام ده كان زمان لما بنقول الكلام ده بالايه والحديث الناس مش واخده بالها؟ طب النهارده الوقائع الفكسيه والوقائع المشهوده والمتغيرات اللي كل يوم بتراها في نفسك وغيرك في العرب في الاعاجم في فلسطين افغانستان شيشان ايا كانت القوميات ايا كانت الجنسيات، كل ده بسبب ايه؟ ما هو جرم الشيشانيين؟ نو مسلمين. ايه جرم الافغانيين؟ نو مسلمين. ايه جرم الكشميريين؟ نو مسلمين. ايه جرم الفلسطينيين؟ نو انتفضوا ها غير على مقدس يعني مسلمين، صح ولا لا؟ ها ده جرم. في واحد بقى من التبس او ما التبسش الموضوع ده مش واضح له؟ هو ده الموضوع. لو وضح له الموضوع ده يبقى ازاي يشارك في خندق الاعداء؟ ازاي ده هو من غير ما يقول له يعني بدل ما تتحول لبطالة وبعد كده ربنا عاقبه والجزاء من جنس العمل ويطرد من الشغل ويضحك، هو لما يسيبها ولاء لعل الله عز وجل يقعده من حيث لا، لان الله يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم سبحانه وتعالى، فاهم ولا لا؟ فالتلبيس كان موجود نتيجه للعمل. لما تكون الامور ابيض الشمس لو الاعمى لا يراها بيحس بلسعتها في جبهته، صح ولا لا؟ هو اعمى مش شايف لكن الحراره يقول لك الشمس دخله. احنا مش معقول بقى نكون اشد من الاعمى ثم الشمس لحالة في دماغنا ونقول لك هو ايه؟ هو الساعه كام بالليل؟ الشمس الحرقه لفوقك الساعه كام بالليل ازاي؟ وما انت تحس بيها؟ يبقى ده اسمه ايه؟ طبعا لما يبقى في عمل هيتلبس عليه ده يتلبس عليه ده ويقول لك ما انا بشتغل في حاجه بساعه وكل حاجه بساعه اصلا شركات كده يعني حالي يوقف، ما انا بشتغلش في الصابون والصابون كله امريكاني، ما انا بشتغلش في مش عارف في الشامبو وما بشتغلش في مش عارف ايه، ما انا بتاع ملابس وهو لا الامريكاني اللي ماشي ولا الاسرائيلي ولا اليهودي وخلاص عمل. وطبعا الاعمى ده انتهى، صح ولا لا؟ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اقعد انت قول لما نفسك يطلع. يا اخوان يعني اسال الله عز وجل ان نكون من المهتدين. موضوع المقاطعه موضوع هام جدا، موضوع مقتضى ولا مباراة، دايما تسال عن المساجات وكل ما تستشعر ان هو منتج فيه متعلق بامريكا اسرائيل او ما يتعلق بهم او ما يدخل في معاملتهم، وان كان الاول كان يعني ممكن نصل الى المطالبه ان احنا نقاطع كل ما هو غربي لنا كلها قبيله واحده، فهم؟ ومنهم من يعلن ومنهم من يستخفي، لكن على الاقل يبقى اللي ماسك السلاح في صدرك على الاقل ده اقل الايمان اضعف الايمان، فهم؟ الناس هو راجل بيقول المغرب اعلنتها والقوميات بيعلنوها وفينا في مصر لجنه قوميه
خاصه اسمها لجنه المقاطعه
معموله مش عارف من مين، عارف فيها مين لجنه المقاطعه؟ فيها سويرس وفيها مش عارف مين وفيها مين، مش بضحك. لجنه مقاطعه مش لجنه مش لجنه شرعيه فيها الشيخ فلان والشيخ فلان، فهي يعني اذا كان بيحاولوا يعني هم على نفسهم العمي بيحاولوا ايه يحسسوا، وانت بتقول انا مفتح وانا بصير وانا مؤمن وانا مهتدي، كذاب لما يكون الاعمى اكثر منك. زي ما قلت ان كان الناس بتفعلها قوميه، احنا لينا دين يرسم لنا الخطط. احنا يقول الحمد لله رب العالمين كفانا الله مؤنة المناهج، لكل الموضوع اللي احنا نتمنى على ربنا يعيننا في التطبيق، مش محتاجه مننا تاليف ولا تخطيط، فاهم ولا لا؟ يعني مش لسه هنمشي منهج، مش لسه هنعمل خطه، ده كل شيء ما يعني، فاهم ولا لا؟ اليهودي بيقول لعمر او بيقول لاخر ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءه، ها؟ لسلمان الحديث سلمان صح، وعمر قال اني اعلم في اي آية سلمان، فقال لسلمان ذلك رضي الله عنه. شوف اليهودي فاهم ان الدين عندنا ماله مش محتاج خطط ولا لجان. كل الأديان فيها مجالس ملية. مفيش الإسلام مجلس ملي. عارف يعني مجلس ملي؟ يعني مجلس كل يوم يحط شرائع من الدين. العمليات زنقت في كده، طب نعمل تشريعات عشان الحكاية زنقت كده قفلت، فان ايه نسلك. لكن الإسلام مفيش مجلس ملي. ليه مفيش مجلس ملي؟ لأن الشرائع خلاص ما هي مرتهج. مفيش منهج أكمل ولا أتم. اليوم أكملت لكم. مين اللي أكمله؟ اللجنة العليا، المجلس مش عارف ايه، المستشار ايه، فتح الرأيين. لكن اللي أكمله هو رب العالمين جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فاحنا الحمد لله كفانا الله مؤنة المناهج. مش محتاجة مننا نحن نألف بحيث نقول هنعمل ايه، عايزين بقى نشوف لنا كده خطة نرتب أمورنا. لا، أمرك الله عز وجل بالولاء والبراء، وأمرك في الاستضعاف بكذا، وفي القوة بكذا، وفي الضعف بكذا، وفي الصبر بكذا، ولما يكون قليل بكذا، ويكون كثير بكذا. كل شيء له مرسوم، له دقة، له أبعاد. فمش متروكة الأمور بحيث أن أنت تختار. مش متروكة أبدا أن أنت تختار. فلا بد أن ولعلنا نناقش إن شاء الله تعالى موضوع مهم يوم الجمعة في خطبة الجمعة في مسجد القبيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر بذلك. يعني بقولك مش عارف وما عرفش طبعا الكلام ده. فضيلة الشيخ، لقد حدث اليوم انه في اثناء حديث المذيع التلفزيوني مع احد المواطنين اليهود في امريكا انه انقطع عن الكلام معه لان احد من اصحابه اخبره انه من الاعداء، اي من المسلمين. المذيع بيكلم واحد يهودي، فاليهودي صاحبه قال له ده لا، المذيع ده مسلم، فمرضيش يتكلم معاه باعتبار ان المذيع ده ايه، من الاعداء. يعني شوف حتى مقاطعة في انه يكلمه، مش مقاطعة منتجات، مقاطعة ان هو يكلمه. خد بالك، شوف لما يبقى ابناء القردة والخنازير، شوف امن هم ابغض وابغض خلق الله اليه، يلتزمون ويجاهدون ويفدون باطلهم، مش باطلهم، يفدون مقترعاتهم لانفسهم واموالهم ويبيموتوا. ومع ذلك انت الموضوع عندك يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لي وإياكم الأمور ويقبل لي ولكم الخير. شركة شيبسي واشترى كل حاجة، نسأل الله العافية والسلام. واحد يقول تحذيرك كتبه سكرتير التنفيذ في النظام الصحي لجامعة بنسلفانيا لبحث مكونات المكتوبة على قارورة الشامبو الذي تستخدمه، تأكد من عدم وجود مادة تدعى سلفات لوربيد الصوديوم، حيث اتضح أن هذه المادة تدخل في تركيب أغلب أنواع الشامبو لأنها تنتج قدرا كبيرا من الرغوة، إضافة إلى قلة تكلفتها ورخص ثمنها. لكن من الحقائق المذهلة عنها أنها تستخدم في شطف الجراحات والأرضيات، وهي مادة قوية المفعول، كما أثبت بعض علماء الولايات أنها يمكن أن تسبب مرض السرطان على المدى الطويل. لقد عدت لمنزلي وتفحصت الشامبو الموجود وهو من نوع فيدال ساسون، ووجدت أنه يحتوي على هذه المادة، ولكن هناك أنواع أخرى مثل بالموليف و ومش عارف باول ميتشل وأوريل وبادي شوب. كانت المادة الأولى في قائمة المكونات هي مادة المادة الرئيسية، مادة بيسموها سلفات لوربيد الصوديوم، بيشبه يعني بيحذر إن هذه المنتجات فيها مادة سرطانية متعلقة بها. المحكمة تأجلت في 16/6. طيب التنبيه الأخير يا أخوان، عضو لأ لأخوان، يعني القيام ده مش كويس، القيام ده مش كويس. طيب يعني عضو يا أخوان، تنبيه أخير أحب ربي إخواني لي, وهو أننا ينبغي, طبعا ممكن نمر في بلادنا بظروف أشد مما نحن فيها, ويعني لا أقصى عليكم أنه المتغيرات يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, لكن أنت ينبغي أنك تتعامل مع موقف أشد مما أنت فيه. يعني بمعنى أنه دايما لما تكون أيام شدة, أيام أخرى, أيام عصيبة, دايما تتخيل أن اللي أنت فيه ده قليل, وأنه ممكن يكون الأمر أشد من ذلك. وبالتالي ينبغي أن تعيش في ظل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لازم تعرف إنه موقف الناس افهم معايا, الله يبارك لك, موقف الناس من المسلمين يكون موقف من اثنين, إما نفاقي وإما إيماني. موقف النفاق إنه لما يستشعر المسلم خطورة تمس دنياه أو تمس شهواته أو تمس أغراضه, فإنه يبحث عن مخرج بالدين. وطبعا لما بتكون الأمور شديدة مبقاش مخرج للمنافق. يعني لو فرضنا إنه مثلا انتشر بنا مسألة الأخذ والاعتقالات أو تربص مثلا رجال الأمن بنا, ده وارد جدا يصبني ويصبنك ويصب ناس كثيرة جدا نتيجة المتغيرات السياسية, ارضاء لليهود, ارضاء للأمريكان, متغيرات معينة, خوف من أشياء معينة, الله أعلم. وانتوا عارفين ان دايما القرابين اللي بيقدموا هم المسلمين في كل بلد من بلاد اللي فيها مسلمين. لما مثلا يعني يحدث تركيز, يحدث تخويف, المنافق بيبقى عايز يهرب. لما بيكون شدة عامة ملوش مخرج يخرج, يعني بص بيخسر دينه وفي نفس الوقت بيخسر دنياه اللي هو خسر دينه من اجل البقاء عليه. والمؤمن بيعيش في ظل الآية, بيعيش في ظل الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فيزدادوا إيمان. إيمان يعني يزداد خوف من الله, يزداد ركون إلى الله, يزداد اعتماد على الله, يعلم أن المخرج بيد الله, يتمنى أنه لو كان جمع الناس فيؤدي إلى هلاكه, إلى موته, فبيتمنى يكون موته على الإيمان, لعلمه بأن هذه الدنيا فانية وأن الأجل مضروبة, وأن الله لو قدر له باجتماع الناس أو بعدم اجتماع الناس قدر له موت فسيموت على إيمان, وبالتالي يستبشر. هذه معنى فزادهم إيمانا, يعني زادهم يقين بوعد الله, زادهم استمساك بما هم عليه, ما فكرش أنه إيه يخلص من الموضوع ده. لأنه يا أخوان من الخديعة اللي الشيطان يلبسها عليه أن يكون العملية جماعي, زي مثلا ربنا حبيت كما يحبش في فلسطين, ويجي منافق يقولك ايه انا ما اعمل اي حاجة عشان يهود ما يقتلونيش, ويكون هو اول مخزول ويبقى رحم الاثنين, لان ايه الاخذ جماعي مش واحد بس, مش هما صلبين اثنين وانت ممكن تفلت. فاذا لما تستشعر ان هناك طمة جامعة, شدة جامعة, لابد ان تعلم انه لا نخرج ولا منجا ولا نلجأ من الله الا اليه, لان عملت ايه وده الاصل. لكن لما بتضيق بتبقى المعايير اشد, لان حتى اللي بيحاول ينافق واللي بيحاول يبيع دينه او اللي بيحاول يبقي دنياه لقربان دينه في وقت الضعف او في وقت الضغط, هو المفرمه واحده, مفرمه واحده بتفرم كله, فاهم, السمين والغش. فنصيحه لله تعالى, اياك ان تفرط في دينك باي شكل كان. انت اللي عندك من الدين قليل, مش عندك كنوز, مش انت من المتقين والصديقين كأبي بكر وعثمان وعلي وعمر, فهم, انت يدوب ماسك فيه الحد الادنى اللي هو ايه, وذلك اضعف الايمان. فلما تكون ماسك في الحد الادنى فهم هتفرط, يبقى مش هتقلق شيء. لما يكون انسان يعني من اهل العزائم ويترك العزيمة الى الرخصة يبقى برضو في الامان, صح. لما يكون واحد من اهل الرخص ويترك الرخص